الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ليبتليهم أيهم أحسن عملا. خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه. خلق الله عز وجل الخلق لغاية، لم يخلقهم عبدا ولم يتركهم سدى، ولكن خلقنا لغاية عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لهذه الغاية ولكننا ننسى. ومن أجل التذكير بهذه الغاية أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الله عز وجل الرسل ليكون الناس على بينة من أمرهم، ليهدي من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واختص الله عز وجل هذه الأمة بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، واصطفى لهذه الأمة خير كلامه سبحانه وتعالى القرآن الكريم. فمن تمسك بالقرآن تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقق الغاية المقصودة التي خلق لأجلها. ولكن في الإنسان طبائع، في الإنسان أخلاق قد تمنعه من السير في الطريق إلى الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال ربنا سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجب. هذه الأوصاف وغيرها من الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم على صيغة العموم، فقال ربنا: خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان. فاختلف المفسرون ما المقصود بالإنسان؟ هل كل الناس فيها هذه الصفات؟ الطمع والحرص والبخل والعجلة، هل كل الناس فيها هذه الصفات؟ أم المقصود هو الكافر؟ وهذا الإنسان هنا في هذه الآية ضرب عنه المقصود به كافر تحديدا. فقال بعض أهل العلم: لا، المقصود به كل الناس في طبيعتهم وفي أصل خلقتهم هذه الصفات. طفل مولود بالحرص، مولود بصفات معينة، ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يتخلص من هذه الصفات حتى يعبد الله عز وجل حق العبادة. فقال بعض أهل العلم: الإنسان مخلوق بهذه الصفات، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من قبضة من الأرض، من طين، ونفخ منه سبحانه وتعالى، نفخ في الطين من روحه سبحانه وتعالى. هذا الجزء الطيني اللي في الإنسان، هذا الجزء الترابي اللي في الإنسان، مليء بصفات من الحرص على الدنيا، والطمع فيها، والرغبة فيها، والخوف من فقدان الدنيا. هذه صفات أصيلة في الإنسان. الطفل بيتولد تلاقيه أول ما يجي يقول بتاعته، عايز يمتلك الأشياء، يبكي إذا فقد شيئا، وينمو حب الدنيا والحرص. هذه الأخلاق تنمو بداخله من تأثير المجتمع على المعنى. إذا الإنسان لابد أن يتخلص من أوصاف معينة فيه حتى يعبد الله عز وجل حق العبادة. وأخطر هذه الأمراض التي يواجهها الإنسان بداخله الشعور
الحرص، المراد ان يبذل، مش عايز يشح بابسط الاشياء حتى بقليل من نومه بيبذل صلاه الفجر، يشح بهذا النوم، شح بابسط الاشياء حتى في الاخلاق، في المال، في المعاملات، في حرص الانسان، لا يريد ان يبذل شيء، يحرص على كل شيء مهما كان تافه، لدرجه ان في اناس يمنعون الماعون، ابسط الاشياء الحقيره التافهه التي تعار لناس يمنعونها، الحاجات البسيطه التافهه يمنعونها. يتمكن الحرص ويتمكن الشح عند الانسان لدرجه انه لا يستطيع ان يتغلب عليها. طيب لو واحد عايز يعبد ربنا صح، عرف الغايه التي خلق لاجلها، عايز يبذل لدين الله سبحانه وتعالى، يريد ان يبذل، ستقابله هذه الاوصاف بنفسه. الانسان في اخلاق معينه، كل واحد في اخلاق بتختلف عن الاخر، اخلاق موزعه كما ان الارزاق موزعه. ممكن انسان في شده في طبعه، ممكن انسان تلاقيه سهل الطاعه وصعب جدا في طاعه ثانيه. طب اعمل ايه؟ لابد ان تجاهد نفسك لتتخلص من هذه الصفات، هذه المجاهده، هذا التغيير الاخلاقي يحتاج الى جهد وبذل ومعالجه. تكرم انك تغير خلق فيك، انت اكتشفت فيك خلق معين. انا اكتشفت ان انا شديد مع الناس، ان انا بخيل، ان انا شحيح، ان انا حريص، لا ابذل بكل سماحه مع الناس. اريد ان اغير هذا الوصف. هذا التغيير يحتاج الى صبر وتصبر ومعالجه ومجاهده. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجه الحديد. شوف انت لما تيجي تتلي حديده او عايز تغير شكل حديده، تتعب وتعرضها للنار، تتعب حتى تصل الى التغيير المطلوب. شبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق، وفي روايه مثل البخيل والمتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم في اول الحديث بيقول لك ان في واحد خلاص اصبح اسمه بخيل، البخيل، اصبحت هذه صفه ملازمه له كاسمه، زي ما اسمه فلان اصبح الوصف ملازم، اسمه البخيل، عار في البخل، عريض في البخل. والتاني اصبح المنفق، يشار اليه ان فلان هو المنفق المتصدق، اصبحت الصفه ملازمه من كثرة ما عالج نفسه لينفق. طب ده وصل ازاي للمرحلة دي؟ انه اصبح البخيل. وده وصل للمرحلة دي انه اصبح المتصدق المنفق. ازاي؟ اتولدوا كده؟ يعني ده اتولد بخيل جدا، وده اتولد سخي جدا منفق جدا؟ لا. نقطة البداية كانت متساوية. هما الاثنين كانوا في نفس المرحلة مع بعض. لكن واحد جاهد نفسه وعالج نفسه وحاول ان يغير من طبعه، والثاني ترك نفسه هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما، الاثنين زي بعض في الاول، عليهما جبتان او جنتان من حديد. عليهما كمنظر جميل، عليهما جنتان، الجنة الضلع الذي يتقى به، ضلع في الحرب لما عايز تتقي، جنتان أو جبتان لبس معين من حديد، يبقى الوصف بتاعه إنه حديد. طب طوله قد إيه؟ الاثنين طوله قد إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ثنييهما إلى تراقيهما، من منطقة الصدر إلى منطقة الرقبة، من ثنييهما إلى تراقيهما. الثدي معروف عند الصدر، والترقوة العظمى عند تلاقي العنق مع الصدر. يبقى المكان من الصدر للترقوة، ده منظر بس الحديدة للرقيقة. هما الاثنين بدأوا كده. الاثنين عليهم جبة من حديد، التعبير النبوي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه في البخاري ومسلم. الاثنين عليهم قصة حديد، جزء حديد، ده اللبس اللي لابسينه بس. فقال صلى الله عليه وسلم: فكلما أراد المنفق أن ينفق أو المتصدق أن ينفق كل ما يعوز لجهة نفسه. كلما أراد المنفق أن ينفق أنفق حتى سبقت أو في رواية وفرت. الحديث قاعد يكبر يكبر وعاد يعادي الحديث يكبر حتى سبقت. الحديث أصبح مغطي كل جسمه حتى سبقت أو وفرت حتى يخفي بنانه ويعفو أثره. يعني يخفي بنانه يعني ما مغطي دراعه خالص لدرجة إن إيده صوابعه مش باينة أو صوابع رجله وهو ماشي على الأرض الحديث نازل على الأرض بيمسح الأثار. تخيل واحد عليه حديد مغطيه كل ما يمشي الحديد لازم في الأرض لازم في الأرض فأصبح الحديد مغطيه كاملا. نتكلم إيه المعنى الآن وماذا قال العلماء في هذا التجربة. الثاني البخيل كلما أراد أن ينفق لازم الحديد لازم عليه في رواية قال وصوت فضل ده عليه واضطرت في رواية يديه إلى رقبته إلى عنقه مش قادر ينفق مش قادر. كلما أراد أن ينفق لزق أو قرص واضطرت يديه إلى عنقه مش قادر وتفضل مقاسها زي ما هي من الرقبة للصدر بس يصبح في النهاية مكشوف للعورة عليه حديد قافل على إيده قافل على سنه باطل على سنه فلا يستطيع أن ينفق. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأراد أن يوسعها ثلاثة أسابيع. في رواية أنه أشار صلى الله عليه وسلم حط فيه كده كأنه عايم مش قادر. إيه المقصود بالتشبيه ده صلى الله عليه وسلم في الأراضي اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه إن في شخصية كده وشخصية كده عشان يستفيد إيه؟ أول شيء أن تغيير الأخلاق أن تعالج أخلاقك أشبه بالتعامل مع الحديد. أمر مشتهر لأن الثواب عظيم. المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة القائم الصائم. المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن وفي رواية المسدس يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم. خير يعني لو أخلاقه كويسة مع الناس وتعامل بسماحة وبذل وعطاء وعفو فياخد ثواب عند ربنا كأنه صايم على طول قائم على طول ثواب الصائم القائم. طب ما انا غير من اخلاقي هو الموضوع مش سهل. اديك سوره الفطرات سوره الفطرات 18 ايه المعاني الاساسيه اللي بتتكلم فيها الاخلاق اللي لازم نتخلق بها كمؤمنين. ما ينفعش المجتمع المؤمن يكون فيه اخلاق سيئه. هذه السوره ذكر فيها الايمان جذر الإيمان ولفظ الإيمان أو سواء اسم أو فعل 15 مرة. تخيل 18 آية 15 مرة يذكر الإيمان في السورة. لأن تغيير الخلق محتاج إيمان عظيم مجهدة. إيه اللي هيصبرك؟ إيه اللي هيصبرك على أخلاق الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم أي خلطة بالناس معاها أذاهم. تحلم بقى الناس بناس فاهمينك وهيراعوا مشاعرك وهيراعوا نفسيتك وعارفين أنت بتحب إيه وبتكره إيه وهيعملوا لك كل اللي أنت عايزه عشان تخالطهم ده مش موجود. الذي يخالط كل خلطة لابد منها من أذاهم. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنا عايز أوصل لكتب ده النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا مثال وأهم مثال مسألة الشح والبذل. لو الإنسان اتخلص من الشح يكون مفلح ناجح. قال ربنا سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اتكلم عن الآية بإذن الله عز وجل ومن يوق شح نفسه إلا أن يتغلب على الشح خلاص ده نجح فأولئك هم المفلحون هو من أهل الفلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع للحديث يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثنيهما إلى تراقيهما مشهد الحديث. فقالوا إن الإنسان بعض العلماء إن الشح ولازم الإنسان في أصل خلقته هو فيه حرص ده هو يولد بهذا الحرص وكلنا الحرص بيبقى بنعمل نقولك مقاس الحديد بتاعنا كلنا المسافه دي. لا نستطيع في البدايه ان نتخلص مباشره من المشكله، لابد من معالجه، لابد من مجاهده. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: واحضرت الانفس الشح، اي اصبح الشح حرا ملازما للنفس. احضرت الانفس الشح، النفس تروح في اي مكان وتيجي عايزه تدخل يجي الشح مباشره. في بعض الانفس كده يصبح الشح ملازما لها، طبعا لا تستطيع ان تتخلص منه. يجي في قعده صلح مثلا تقول له اتنازل شويه عشان فلان، عايزين نحل مشكله الولد، عايزين نحل مشكله الارض، لا ما تنازلش ابدا، اخد حقي كامل. لا احضرت الانفس الشح، دايما الصلح مبني على الترابط، مش انت تنزل شويه ولا تنزل شويه، لا. واحضرت الانفس الشح، مش عايز يتنازل، دماغه متلبسه مش عايز، رافض ابدا الشح بالحق، مش عايز يتنازل عن جزء من حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الرجلين دول الاثنين عليهم حديد، المنفق فضل يجاهد نفسه، اول مره جه طبعا خالص شعر بالم على صدره، ضيق في صدره. قال بعض العلماء هذا الضيق في صدره سببه ايه؟ قال بعض العلماء انما سببه قوله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر. يجي يصرف تعمل ايه؟ تجننت هتفتقر، ومين قال لك ان ربنا يشرف عليك؟ وش عرفك؟ ده في فلان قاعد يوصل لغايه لما بقى فقير، وفلان حاول وكان بيعمل اللي انت بتعمله ده وحصل له، وفلان فيشعر بضيق في صدره. المنفق يصرف ويجاهد، هو بيصرف وبيشعر بالم، مش من اول مره الموضوع بقى سهل. ينطق ويبذل ويسامح ويتنازل عن حقه، اول مره بيتنازل عن حقه يشعر بغصه، يشعر بمراره، ويشعر بإهانة من يتنازل عن حقه. دي أول مرة يفضل مرة تاني يجاهد نفسه وينفق فيتسع الحديد، الحديد اللي كان ضابط على صدره وكان ماسك إيديه الاثنين، يفضل يوسع الحديد ده، يوسع يوسع حتى يكون واسعا. فبقى الحديد بيحطم بعيد، إيديه بتتحرك بسهولة، بقى الحديد مش ضابط عليه، بقى دور الحديد بالنسبة له الحماية. تخيل واحد ماشي حواليه حديد كده يحميه. فقالوا: كذلك الصدقة والإنفاق يحمي الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقال ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صرائع المعروف تقي مصارع السوء. دايما بيعمل معروف للناس ينقذه الله عز وجل من مصارع السوء، من سوء الخاتمة. وقالوا إن الحديد ده في الدنيا كأنه بيعمي الناس عن العيوب، دايما المنفق تلاقي ناس مرتبطة عن عيوبه. الراجل الكريم اللي بيبذل تلاقي طبيعي الناس، الناس كلها فيها عيوب، لما تيجي سيرته تقول لك لا مش مهم، بس فلان ده راجل طيب، فلان ده راجل كريم، فلان ده راجل متسامح، لا بس ده في عيب كذا، الناس كلها فيها عيوب، ويتضرر الناس عن عيوبه. كأن الإنفاق ده الحديد ده يحميه في الدنيا من مصارع السوء ومن أذى الناس. أما في الآخرة هذا الحديد فالمرء يحشر في ظل صدقته يوم القيامة. هذا الحديد الواسع يحميه من نار جهنم والعياذ بالله، وصدقة تطفئ غضب الرب. فظل يوسع هذا الحديد حتى أصبح رقاء له في الدنيا وفي الآخرة. لكن ده بعد إيه؟ بعد المجاهدة. البخيل بقى يجي للراجل البخيل عليه حديد من صدره لرقبته وضابط على ايديه، يجي ينفق فيشعر بضيق، كلما اراد ان ينفق لزقت او قوس دامت عليه. خوف الفقر والياس من الخلق، هتفتقر وربنا مش هيخلف عليك، انت بتعمل ايه؟ فهمت يعني الكلام؟ ما يقولش ينفق، هيجي ينفق تاني فيشعر بألم، ما يرضاش، ما يرضاش يجاهد نفسه، لا يريد أن يتغلب على لحظات الألم الأولى التي لا بد منها للتغير من أي خلق. أي تغيير في حياتك لازم تتألم فيه شوية، حتى تيجي تعود على الصيام، ألم الجوع في الأول، اللي بتعود إنه يصحى يصلي الفجر، ألم إنه عايز ينام،
تعبان. هذه الآلام تتحول إلى عادة لا يشعر بها الإنسان بالممارسة.
النفس صار بيعلمك عايز تغير أخلاقك لازم تجرب مرة واثنين وثلاثة. عايز تبدو الغيب مرة واثنين. قال صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلل مرة واثنين وثلاثة. الصبر بالتصبر.
اللي عايز يبقى أخلاقه كويسة لازم يجاهد نفسه مرة يغلط يراجع نفسه تاني مش مشكلة. يجاهد نفسه
الشباب اللي هيسيب نفسه خلاص تصبح زي الحديد اللي لازق على ديل وبتسيبه لذاته وتصبح عورته مكشوفة. والحديد مغطي صدره بس. قال الرافعي ويوسف جمال الحديد اللي بيقول الجزء الحديد اللي مغطي صدره ده كده كده البخيل هينفق على ضرورياتك وعلى احتياجاتك لكن ينفق على اقل الضرورات لانه بخيل فينفق على اقل شيء هو يغطي سره مش قادر حتى ينفق ليغطي عورته مش قادر. فيظل البخيل مكشوف العوره يرميه الناس بسهامهم وبأسهامهم خلاص هيمصصوا عيونه هو بخيل اصلا الناس بتبدا تكرهه فالناس تركز معاه ويصبح تصبح عيوبه مكشوفة للناس. عيوبه تبقى مكشوفة زي ما عورته مكشوفة. ويوم القيامة والعياذ بالله هذا الحديث الذي ده متقلص بقى عليه والعياذ بالله تحول إلى نار والعياذ بالله يكوى به لو كان يخرج الزكاة لو امتد البخل ده إلى الزكاة إلى حق الله يتحول الى نار وجهنم. وبما ان عورته مكشوفه يطالبه الناس بحقوقهم يوم القيامه عايزين حقنا منك فيصبح مكشوفا عوره في الدنيا وفي الاخره. انما الثاني الحديد اصبح واسع يحميه من هذا الناس. يجي يمشي الحديد عارف الحديد ماشي بيحط في الارض كده بينقل الاثار وكل ما يحط رجله على التراب الحديد ينقل الاثار حتى لو غلط الانسان ده ينقوى اثر هذه الاخطاء. لذلك قال اهل العلم مفاد الحديث ده ملخصه ايه؟ ان الانسان في طبعه شح لابد ان يعالج نفسه ليتخلص من هذا الشح. اما المنفق فقد والمتصدق فقد وفق لذلك قدر يجاهد نفسه مره واثنين ويشعر بالالم مره واثنين لغايه ما الحديث اصبح واسع. واما البخيل والعياذ بالله فلم يصبر على المجاهدة لم يصبر على الألم فتظل هذه الحديدة تضطر يديه إلى عنق إذ مربوطة برأسه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق إذ مربوطة برأسه رافض ينفق كذلك أي بديل أي خلق إذا أراد الإنسان أن يغيره لابد من مجاهدة وكأنما تعالج الحديد. كما قلنا الإنسان في أخلاق معينة الهلع الجزع العجلة الجشع الطمع هذه الأخلاق لابد أن يتخلص منها الإنسان حتى يستطيع أن يبذل وأن ينطلق الطاعة. هذه الأخلاق تصبح كالأثقال تشد الإنسان إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض. هذه الأخلاق تمنع الإنسان من البذل بدين الله سبحانه وتعالى تمنع الإنسان من الطاعة أشبه بالأثقال التي تقوم بغل الإنسان وجذبه إلى الأرض. لابد أن يكسر هذه الأغلال. ذلك لما أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يتنازلوا عن مناصبهم الدنيوية التي حصلوها من وراء دينهم الفاسد أن يتنازلوا عن هذه المناصب وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا أتباع على متبوعين. هذا أمر كان ثقيل على نفوسنا. كيف نتخلى عن مناصبنا عن مراكزنا نحن سادة الكون كيف نكون أتباعا لنبي عربي ليس من قومنا. فأمرهم الله عز وجل أن يستعينوا على هذا الفعل بالصبر والصلاة. موضوع إحنا محتاج صبر الصبر أن تمر عليك الأزمات وأنت صابر فيصبح الصبر عامة لك أن تحبس نفسك أن تنهى نفسك عن الجزع. وأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هوى النفس لها مطالب أن تقول لنفسك لا لن أفعل ذلك تصبح هذه الأخلاق عادة لك كما روي عن بعض السلف
تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. تجد الطاعة اللي صعبة على الناس بالنسبة لك سهلة من توفيق الله عز وجل لك. لماذا؟ بالممارسة، بالمعالجة، بالمجاهدة يأتي توفيق الله عز وجل لهذا العبد الذي جاهد وعالج نفسه. أسأل الله لأن أقول منه ما أقول خير هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله أكبر، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أحبتي في الله، كما قلنا أن الله عز وجل خلق الخلق ليبتليهم ليختبرهم بين في هذه الدنيا في دار اختبار وامتحان وابتلاء. فمن جاهد نفسه وتخلص من عيوبه المانعة من انطلاقه في دين الله عز وجل أو انطلاقه في دين الله عز وجل فهو المفلح وهو الموفق. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاءت هذه الآية في آخر سورة التغابن بعد أن قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاءت هذه الآية في ختام هذه السورة العظيمة، سورة التغابن. التغابن تكلم عن من اسم التغابن ومن أسماء يوم القيامة إن في أناس يوم القيامة يخسرون خسارة فادحة. الغبن ليس أي خسارة، المغبون مش الخسر بس، المغبون يعني الخسارة الفادحة العظيمة. يعني لو حاجة مثلا بمية جنيه ومعها بتسعين جنيه نقول خسر، لكن لو هي بمية جنيه وباعها بخمسة جنيه ده مغبون. أعطى الله عز وجل للإنسان نعما كثيرة تؤهله للوصول إلى الفردوس. أعطى الله عز وجل الإنسان نعما كثيرة تؤهله للوصول إلى الفردوس الأعلى. تخيل لو إنسان ضيع هذه النعم وفرط في حقوق الله عز وجل وأعرض عن حقوق العباد يقبل هذه النعم التي أوتيها قد والعياذ بالله تنقلب عليه شؤما يوم القيامة ويلقى في جهنم. تخيل واحد كان معاه حاجة ممكن يخش بها الفردوس ويخش النار ده مخبوط. ذلك يوم التغابن تكون مفاجأة، أعطاك الله عجل كذا وكذا وكذا ثم أعرضت عن كل هذا. لذلك الحديث المشهور صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تسعر فيهم النار يوم القيامة القارئ والمنفق والمجاهد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد فيهم لما ربنا يسأله أو قبل ما ربنا يسأله فيعلمه نعمته عليه. أما ربنا يسأل المجاهد أو المنفق ربنا يقول أعطيتك كذا وكذا يعرفه النعمة ثم يقال له ماذا فعلت؟ اشتكى معك النعمة؟ عملت بها النعمة. فيقول رب أنفقت في سبيلك وقال كذبت أنفقت ليقال وقد قيل. والمجاهد أعطاك الله عز وجل النعم يعرفك الله عز وجل النعمة ثم تسأل ماذا فعلت فيها. آخر السورة سورة التغابن ربنا يقول لك إن من أخطر أسباب التغابن والغم يوم القيامة هو شح النفس. والحل أن تبتعد عن هذا الشح. ومن يوق شح نفسه، خد بالك من كلمة شح نفسه، كل نفس لها شح ملازم فيها. والحل حتى بعض المفسرين لما بيتكلم بيقول ان مش الحل صعب انك تتخلص تماما من الشح، الحل ان انت تجعل وقايه بينك وبين الشح. ان كل ما النفس تهم هتقول لك لا تفعل، لا تنفق، لا تقوم للصلاه، لا تجاهد في سبيل الله، لا تفعل كما النفس دائما تطالبك النفس بالخلود الى الارض. فالحل انك تجعل وقايه بينك وبين هذا الشر، وهذه الوقايه تكون من الله عز وجل فضلا. لان ربنا قال: ومن يوق شح نفسه، مش ومن يتوقى شح نفسه. ربنا اللي هيديها لك انك تفضل تجاهد وتعالج بنفسك فتأتيك هذه الوقاية من الله عز وجل حتى تكون من المفلحين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى لا يقبل الإنسان في هذه الدنيا، حتى لا يخسر خسارة فادحة في هذه الدنيا، حتى لا يندم يوم القيامة، لابد أن يوق شح نفسه. هذا الشح اللي بداخلها الذي يمنعنا من كثير من الطاعات. استمعت لفظ الشح في القرآن، جاء في مواطن الصلح مع الناس، جاء في مواطن الإنفاق لإخوانك، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه في سورة الحشر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء مع الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله عندما يجمع بينكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا شح الإنسان قد يجعله يكون في خصام مع الناس، قد يجعله يسقط في الفتن، قد يجعله بخيلا لا ينفق حتى لأقرب إخوانه إليه. لابد أن يتخلص الإنسان من هذا الشر. هذا التخلص أشبه بمعالجة الحديد. هذا ما أريد أن أقول. إذا الإنسان في صفات، هذه الصفات هو مجبور عليها لأنه بشر، لأنه مخلوق من الطين، مخلوق من تراب. حتى يتخلص من هذه الصفات لابد ان يجاهد نفسه. انت مش تصحى الصبح تلاقي نفسك خاشع في الصلاه، تلاقي قدام ايه تاني، تلاقيك بتنفق وتتصدق بسهوله، مش هيسمع. وهو محتاج مجاهده. ثم بعد ان تجاهد ياتيك الفضل من الله، التوفيق يجي من ربنا حتى يكون فضلا منه سبحانه وتعالى، لانك جاهدت وبذلت. لكن مجهودك مش هو اللي هيدعك لتوقف الشر، هو بفضل منة وكرم منه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لابد أن نجاهد أنفسنا، أن نتخلص من كل وصف، لابد أن كل وصف سيء، لابد الإنسان أن يراقب نفسه. أصبحنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أحدكم القذافة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. تلاقي يقول لك فلان بيطبع في القذافة، الحاجة البسيطة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة. قذافة هي نقطة سودة صغيرة في الثوب الأبيض، أصبحنا نرى القذافة في الناس، ثم في أعيننا الجزع، عيب كبير جدا، لا نرى شيء في نفسه، ولكنني متمكن. هذه العين الميكروسكوبية التي تستطيع أن ترى وتتفحص عيوب الآخرين، ثم هذه العين المتعالاة عن عيوب النفس. إذا نظر النفس لا يرى هذه العين. أنا علمي إن أنا طيب، هو يعني حتى لما بحب يعد عيوبه شايف ان المشكله الاساسيه كمان هو لا يرى في نفسه شيئا، لا يرى في نفسه عيبا. لابد ان نجاهد انفسنا حتى نتخلق باخلاق الايمان، باخلاق الاسلام، حتى ننال صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم خلقا. كل ما الانسان يحسن من خلق بخلقه كلما اقترب من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبته في الجنة. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئتنا، لا يصرف عنا سيئتنا إلا أنت. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا اتنا الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.